ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحمان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، تحايانا القلبية وأطيب أمانينا نبعثها لكم وأنتم تتابعون معنا أحداث قصة أصحاب الكهف، وهم يواجهون الظلم والطغيان ويتحدون أعتى أباطرة زمانهم بإيمانهم وبجهرهم بعقيدة التوحيد التي جاء بها رسول الله الكريم عيسى المسيح على نبينا وآله وعليه السلام، ولكنهم يدفعون الثمن غاليا في سبيل إيمانهم هذا، فيزجون بالسجون ويتعرضون لأبشع أساليب التعذيب بعد أن يأس حاكم فيلادلفيا وجلاوزته وعلى رأسهم أمير الجيش جوليوس من جدوى الأساليب الأخرى، ومنها إرسال زوجة ماكسيميليان السيدة هيلين كي تمارس الضغوط على الفتية، وعلى رأسهم ماكسيميليان من أجل العدول عن قرارهم، ولكنها تتعاطف معهم بل وتشجعهم على المضي في طريقهم الذي آمنت به هي نفسها أيضا. ومن جهة أخرى، فإن رئيس السجن المسمى فيدياس يبدي تعاطفه معهم بعد أن رأى صلابتهم وصمودهم في إيمانهم وتحملهم لأنواع التعذيب من دون أن يتراجعوا ويرضخوا لإرادة الحاكم والإمبراطور القاضية بأن يعلنوا أمام الملأ العام ندمهم وتوبتهم وتبرؤهم من الدين الجديد. وينتهي تعاطف فيدياس هذا مع الفتية المؤمنين. من الأفضل أحبتنا المستمعين أن نتابع ما تبقى من أحداث وما ستتمخض عنه هذه الأحداث من خلال حلقتنا لهذا اليوم من تمثيليتكم أصحاب الكهف. كونوا معنا.
هل تعي فيدياس ما تفعله؟
نعم.
هل تريد حقا أن تساعدنا على الهرب؟ ربما تسبب لك هذا العمل بمتاعب ومشاكل لا حصر لها.
لا أعلم، ولكن أرجو أن يغفر لي ربكم.
بالطبع سيغفر لعبيده، لكن عليك أن تؤمن أولا.
يا سيد ماكسيميليان، كيف علي أن أعلن إيماني؟
قل معي أنا فيدياس.
أنا فيدياس
أشهد أن لا إله في هذا العالم سوى خالق السماء والأرض.
أن لا إله في هذا العالم سوى خالق السماء والأرض. يا
الله. إله إبراهيم وموسى.
إله إبراهيم وموسى.
إله عيسى وإله خاتم الأنبياء المحمود.
إله عيسى وإله خاتم الأنبياء المحمود.
والإله الذي بعث كل الأنبياء لهداية الناس.
والإله الذي بعث كل الأنبياء لهداية الناس.
عزيزي فيدياس.
نعم.
أهلا بك بين أخوتك في الإيمان.
أهلا بك يا فيدياس. أهلا بك.
شكرا.
Thank you.
لا تعجلوا، اخرجوا من الباب الخلفي فهو مفتوح. اسرعوا اسرعوا يا اخوتي اسرعوا، هيا بنا هيا. إذا أنتم لا تقفوا علي سوف أمنع هذا القادم.
تعال معنا يا فدياس، تعال معنا.
وقفوا وقفوا، أين تهربون؟
وقفوا،
ماذا تفعل يا فدياس؟ سوف لا يتركك جوليوس حيا، سيقتلك، لا تدعهم يهربون.
افتح الباب يا فدياس، تعال معي.
اذهب يا ماكسيميليان، اسرع اذهب.
تعال معي يا فدياس.
سامنعهم، ارحل انت، لا اريد ان تقع في قبضتهم يا مولاي.
لا تسمح لهم بالهروب يا فدياس، ماذا تفعل يا فدياس؟
انهم لا يستحقون الموت، سوف لا اسمح بقتلهم، افهم؟
ماذا تفعل يا فدياس؟
حدث يا مديوس؟
لقد هرب فدياس الخائن السجناء يا سيدي.
أنت ما تقوله يا رجل؟ كيف؟ هل كان مسيحيا هو أيضا؟
لا أدري يا سيدي، لقد تحايل في إرسال الحرس إلى خارج السجن ثم هربهم من الباب الخلفي للقصر سيدي.
من الباب الخلفي؟ ماذا نفعل؟
لماذا أنتم مضطربون؟
لا شيء أيها الكائن الأعظم، لا شيء.
سيدي بلوتوس، لقد قام فدياس الخائن بتهريب أعداء الإمبراطور.
اذهب وأخبر عضلة الحاكم ديوكلاتيانوس، أخبره بأن السجناء هربوا.
سأفعل هذا بنفسي أيها الكاهن. أعد يا ماثيوس ما تحتاجه من جرعة للقبض على الهاربين، هيا اذهب هيا.
حسنا سيدي حسنا.
لماذا الضوضاء يا جوليوس؟ ماذا حدث؟
سيئة يا مولاي يا حضرة الحاكم، لقد هرب السجناء.
على رسلك على رسلك، والآن أخبرني ماذا حدث بالضبط.
لقد هرب فدياس السجناء.
وماذا كنتم تفعلون
يا مولاي؟ من أين كان لنا أن نعلم أن فدياس متعاون معهم؟ وربما هناك عدد آخر في القصر متعاونون معهم.
أريدهم هنا قبل الفجر يا جوليوس.
أمرك يا مولاي، هيا هيا.
عزتنا المستمعين، وهكذا أفلح الفتية المؤمنون بالهرب من السجن بعد أن تعاون معهم رئيس السجن فدياس الذي أعلن إيمانه على يد ماكسيميليان وعرض حياته للخطر بسبب تعاونه مع هؤلاء الفتية، وتسهيله لهروبهم من السجن. ولكن هناك تحد آخر كان يواجه الفتية بعد هروبهم، وهو أن الوقت كان ليلا وأبواب المدينة كانت مغلقة ولا يمكن الهروب منها. ترى إلى أين سيتوجهون؟ وما هو المكان الآمن الذي من شأنه أن ينجيهم من ملاحقة جوليوس وجنوده؟ وماذا سيفعلون بعد ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه في القسم التالي من حلقتنا لهذا اليوم من تمثيلية أصحاب الكهف. ندعوكم للمتابعة.
لقد هرب أحد الضباط خونة سجناء.
يبدو أن كل ضباط هذا القصر خونة.
لا تقلق يا سيد تيماوس، لا يمكنهم أن يهربوا. إن جوليوس يفتش المدينة شبرا شبرا، إنهم يراقبون كل أبواب المدينة كي يتضح لنا إلى أين هربوا.
لقد هربوا من الباب الخلفي للقصر يا مولاي.
لا يمكنني أن أترككم لوحدكم، فلنذهب يا جوليوس.
هيا حضرة الحاكم ديوكلاتيانوس، يجب أن نحقق في هروب السجناء. لا يمكنهم أن يخرجوا من المدينة حتى فتح الأبواب. لا شك في أنهم سيختبئون في هذه المدينة.
أين في رأيك؟
أظنهم يذهبون إلى بيت ماكسيميليان يا سيدي. نعم.
لا تكن غبيا يا جوليوس، إن ماكسيميليان لا يذهب إلى بيته أبدا.
إذن أين؟
إنه يعلم جيدا أن بيته هو أول مكان سنفتشه. إنه لا يعرض حياة هيلين وأركميت الخطر أبدا.
لقد فكرت يا مولاي في ذلك على هذا الأساس يا سيدي، فهو يعلم أننا لا نفكر كذلك.
فكرت هكذا دون طائل؟
ماذا؟
أنت تبحث عن ذريعة كي تري نفسك لهيلين. هيلين تتعذب عندما ترى. امضي وقم بمهمتك كما ينبغي. لا تقترب من بيت هيلين. سوف لا أكرر تحذيري هذا أبدا.
سمعا وطاعة يا مولاي يا ديوكلاتيانوس.
أنت يا ديناسيوس.
نعم.
انتظر أيضا.
طيب.
دع ذلك الجندي يدر رأسه. والآن أمضي.
حسنا.
اذهبوا الواحد بعد الآخر، قفوا خلف المعبد.
حسنا.
كما قلت لكم، خلف المعبد.
نعم.
قفوا. أخفوا أنفسكم.
حسنا.
كدنا نصي فلنرحل.
هيا.
يا سيد ماكسيميليان، أين ذهب خيالة جوليوس؟
هم يتوجهون نحو البوابات. لقد زاد جوليوس من عدد حراس الأبواب.
نحن لا نقوى على مقاتلة هذا العدد من الجنود.
لا تقلقوا أبدا، الله معنا.
نعم الله
هو يعيننا.
هل هناك وجهة معينة نذهب إليها يا ماكسيميليان؟ ها؟
سنذهب من هذا الاتجاه إلى بيت ماكسيميليان.
إن ذهابنا إلى بيت ماكسيميليان خطأ.
نعم،
ينبغي أن لا نذهب إلى بيوتنا.
لا تقلقوا أخوة الإيمان، لا يمكن لجوليوس أن يقترب من بيتي أبدا.
قد ينتظروننا في بيتك يا ماكسيميليان.
أستبعد ذلك، فقالوس يراقب الأوضاع بدقة وسيخبرنا إن حدث شيء.
لا سبيل أمامنا غير ذلك، نحن مضطرون إلى أن نذهب إلى بيت أحدنا، فالأبواب مغلقة ولا يمكننا أن نقاتل حراس الأبواب.
صحيح. كونوا مطمئنين.
هيا.
كونوا مطمئنين.
نعم،
يكفي أن ندخل البيت.
طيب.
وما تبقى من الطريق سهل وآمن.
نعم. لابد أن جوليوس سيرسل جنودا إلى دار ماكسيميليان.
كيف يمكننا أن ندخل البيت؟ علينا أن نصل إلى بيت ماكسيميليان قبل وصول جنود جوليوس.
والآن تعالوا تعالوا.
طيب.
فلنذهب. هيا هيا اذهب، فلنذهب.
هيا
بسرعة.
طيب.
بسرعة فلنذهب.
هيا هيا بهدوء.
لحسن الحظ،
نعم،
فإن جنود جوليوس لم يصلوا بعد إلى بيتي.
طيب.
لم يأتوا بعد، ولكنهم قد يصلون في أي لحظة.
كيف تخبر جوليوس يا ماكسيميليان؟
نعم،
اختبئ خلف ذلك الجدار.
طيب. حسنا. من أنت؟
افتح يا جوليوس، افتح.
افتح يا جوليوس.
يا إلهي سيدي ماكسيميليان، أنا قادم، أنا قادم يا
مستمعين الأكارم. وبذلك لم يجد السيد ماكسيميليان مكانا للاختباء أفضل من بيته هو نفسه، فقد كان يقدر أن الحاكم ديوكلتيانوس لا يمكن أن يسمح لقائد جنده جوليوس بالاقتراب من بيته. ثم إن الاختباء في بيته من شأنه أن يبعد عن نفسه الشبهات، لأنه آخر احتمال قد يفكر فيه ديوكلتيانوس. وبالفعل فقد سارع الفتية في الهرب من السجن في اللحظات الأخيرة بعد أن علم الحراس بهروبهم واكتشفوا أمرهم. وهنا يخبر ماكسيميليان رفاقه الفتية بعزمه على التوجه إلى بيته والاختفاء فيه، ثم اتخاذه نقطة للهرب منه إلى خارج المدينة. ترى كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ ولماذا كل هذا العناء؟ فقد كان بإمكانهم الهروب إلى خارج أسوار المدينة من مكان آخر. وهل هناك سر يخبئه ماكسيميليان وسيساعده هذا السر على الهروب قبل أن يدركهم جوليوس وجنوده؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين نشكر لكم طيب متابعتكم، وكونوا بانتظارنا.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، حيدر البهبهاني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف،
من إخراج كريم حسن.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: وإذا قعدت في تشهدك فالسق ركبتيك بالأرض وفرج بينهما شيئا، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يستحب في التشهد في الصلاة. يستحب للمصلي في حال الجلوس للتشهد، وكذلك في حال الجلوس بين السجدتين، أن يجلس متوركا بأن يجلس على فخذه اليسرى جاعلا ظهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويكره الإقعاء وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض، ويستحب للمصلي أن يقول قبل الشروع في ذكر التشهد الواجب، والتشهد الواجب هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيستحب أن يقول قبل ذكر التشهد الحمد لله، أو يقول بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله، أو يقول بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله. فإذا رفع المصلي رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية من صلاة الصبح، أو رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية والركعة الأخيرة في سائر الصلوات بعد أن يجلس مطمئنا، يقول الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ذكر التشهد، أو يقول بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر ذكر التشهد الواجب. ويستحب للمصلي عند التشهد أن يجعل يديه على فخذيه مضمومة الأصابع، بأن يجعل كف يده اليمنى على فخذه اليمنى وكف يده اليسرى على فخذه اليسرى. ويستحب للمصلي في حال التشهد أن يكون نظره إلى حجره، وقد يسأل سائل ما الحكمة في نظر المصلي إلى حجره في حال التشهد؟ الجواب لئلا يشتغل قلبه بأمور الدنيا عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ورب سائل يقول أسمع بعض المؤمنين يقول بعد التشهد وتقبل شفاعته وارفع درجته، هل هذا مستحب؟ الجواب نعم، مستحب للمصلي أن يقول في التشهد الأول بعد اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وآله ودرجته يوم القيامة. ويستحب للمصلي إذا قام من التشهد أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامج الأخلاق والحياة. حضرات المستمعين، في بعض من الحلقات السابقة تحدثنا حول صفات غير مرغوبة هي خارجة نطاق الأخلاق الحسنة للإنسان، مثل الغضب والكذب والغيبة. وفي هذه الحلقة نبدأ الحديث معكم أعزائي الكرام حول الحسد الذي هو مرض نفسي وبيل. وفي تعريف الحسد نقول أعزائي الكرام إنه تمني زوال نعمة عند الآخرين، وعلى هذا فالحسود أو الحاسد لا يجب أن يرى الآخرين وهم في نعمة ورضا، ويكون أن ينتهي حال الحاسد بسوء وضعه النفسي وتدهوره، ويصبح في المجتمع إنسانا منبوذا محقرا. وقد يقترن الحسد بالخوف أعزائي الكرام، هذا لا سيما إذا ما أظهر الشخص حسده، وقد يؤدي الأمر إلى التنافس مع الآخرين لنيل ما عندهم، وهذا النوع من التنافس كما هو واضح تنافس سلبي وغير شريف. والحقيقة أعزائي الكرام إن الحاسد ينظر بعين ضيقة نحو الآخرين، إنه يرى الجوانب الإيجابية مادية كانت أم معنوية في حياتهم، ويغفل عن أن لكل إنسان مشاكل وأزمات، وإن أحاطت حياته نعمة يحسد عليها. وبشكل عام نقول إن الحاسد لا يرسم في ذهنه صورة حقيقية تجاه الآخرين، وإنه في أحيان وعلى أساس معلومات خاطئة يؤجج نار الحسد في نفسه. ويقول الله تعالى أعزائي الكرام في محكم آياته:
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟
نعم أعزائي المستمعين، إن الحسد أمر ذمته الأخلاق وذمته الأديان، وفي تعاليم الشريعة الإسلامية نصوص كثيرة في ذم الحسد، سواء بذلك نصوص القرآن الكريم والأحاديث المروية عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الطاهرين. ويستفاد من أقوال مباركة لأئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام أن للحسد أضرارا في دنيا الإنسان وآخرته، والحسد هو آفة الدين، وأنه مزيل الإيمان عن النفس، وأنه يبعد الإنسان عن طريق الله، وأنه يقضي على كل الحسنات من الأعمال. وقد يجر الحسد صاحبه نحو ارتكاب آثام وذنوب. ومن ناحية أخرى أعزائي الكرام، فإن نار الحسد تضطرم شيئا فشيئا في نفس الحاسد، فتحيل حياته إلى جحيم لا يطاق. والحاسد لا استقرار لنفسه، وأمواج الحسد والحقد تتلاطم فيها. إن الأئمة عليهم السلام أعزائي الكرام، وهم من كبار معلمي الأخلاق الإنسانية بعد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قد أكدوا في أحاديثهم ضرورة تجنب الحسد، وأبانوا مضاره التي منها حزن الحاسد على الدوام. لكن لماذا الحزن؟ لأن الحاسد أعزائي الكرام لا يقدر على تغيير وضع الحسود وما جدوى الحسد حينما يعجز صاحبه عن تغيير حال الآخرين وإزالة ما عندهم من نعم. ويقول علماء النفس والطب إن الحسد بما هو رذيلة من رذائل الأخلاق يقود إلى إصابة الحاسد بأمراض نفسية وجسمية عديدة. وتوضيحا لهذا الكلام نقول إن الحسد يثير في النفس اضطرابا، ومن بعد ذلك يضعف الجسم فتهاجمه الأمراض والأسقام. وتدلنا أعزائي الكرام الدراسات الطبية الحديثة أن عديدا من الأمراض الجسمية أو العضوية ذات منشأ نفسي، وليس القلق لوحده من أسباب تلك الأمراض، بل الحسد له أيضا دور في ظهورها. نعم أعزائي المستمعين، يستفاد من قول للإمام علي عليه الصلاة والسلام أن الحسد يسبب ضعف البدن، أما الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيبين للناس أن الحاسد هو أقل الناس تلذذا بلذائذ الحياة، لأن الحسد يسلب منه راحته ويقلق باله. مستمرون معكم أعزائي الكرام في برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم مرتين في الأسبوع عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل تستمعون إلى ما بقي من حديث حلقة هذا اليوم، فتابعونا. أعزائنا، قد يسأل البعض فيقول: ما هي الطرق التي وضعها الدين لعلاج الحسد ودرئه عن النفس؟ للإجابة عن هذا السؤال نقول: إن الإسلام وضع طرقا عديدة للتخلص من الحسد، آخذا بنظر الاعتبار ما للحسد من سوء على الفرد والمجتمع، ذلك أن ديننا الحنيف يهتم بالبعد الفردي والاجتماعي في الحياة، ولا يقتصر الاهتمام على الحاضر والحال، بل يمتد إلى المستقبل، ويحث الدين الإنسان كخطوة أولى هنا على الدقة في أعماله وتصرفاته، وضرورة إبعادها عن الحسد لما له من ضرر دنيوي وآخر أخروي. لابد أعزائي الكرام من تقصي جذور الحسد وكيفية ظهورها في النفس، ومن بعد ذلك استثاثها قبل نموها. وفي الإمكان القول إن جذور الحسد تبرز حينما يفقد الشخص قدرته على التفكير الصحيح، وحينما يتغلب على نفسه سوء الظن، وسوء الظن بالله تعالى أساس كل حسد، ذلك أن من يسيء الظن بالله والعياذ بالله لا يقدر على تحمل ما لدى الآخرين من نعم، وهو في ذات الوقت يتصور أن الله حرمه من كل نعمة، والأمر ليس كذلك. فربنا جل وعلا شأنه يحب عباده جميعا، وهو سبحانه يفيض من رحمته على الناس جميعا، وفضله يعم البرية كافة. وهكذا أعزائي الكرام، ما أجدر بنا أن نحسن الظن بالله تعالى، وأنه تباركت أسماؤه إن فضل أحدا على أحد فلحكمة هو أعلم بها، أو لاختبار الناس في الحياة الدنيا. إذن إن أدرك الإنسان هذا المعنى، لا نرى أنه يركن إلى ركن الحسد المظلم، بل على العكس يجول بكل نشاط في أرجاء الحياة الوضاءة. حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة، ولدينا حديث آخر حول الحسد وطرق التغلب عليه، نأمل أن تتابعوه في الحلقة القادمة. دمتم سالمين، والسلام خير ختام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا محبوبنا أزكى صلاة تهمك الأمطار، صلى عليك الله يا مختار نور ومنك توالت الأنوار. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا وعزيزنا ورسولنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. ويرتدي الصباح لون النقاء بعد عتمة الليل، فيبث أنفاسه بنسمات تنفث في الروح أملاً بأن القادم أجمل إن شاء الله. صباح الرضا والسرور. حيا الله مستمعينا الأفاضل، أهلاً وسهلاً بأعزائنا ومتابعينا، خاصة متابعي برنامج عالم المرأة، أحييكم أطيب تحية. وفي طهران يقام من 7 حتى 17 من مايو أيار معرض للكتاب، وارتأينا أن نختار موضوع حديثنا لهذا الأسبوع حول الكتاب ومخلفاته كما يقال. موضوعنا هو مطالعة المرأة بين الكتاب والوسائل الحديثة. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أنا من بدل بالكتب الصحابة، لم أجد لي وافيا إلا الكتابة. صاحب إن عبته أو لم تعب، ليس بالواجد للصاحب عاب كلما أخلقته جددني وكساني من حلي الفضل ثيابة. نعم أحبتي الأفاضل، المطالعة تشكل نافذة تطل منها المرأة على عوالم المعرفة والثقافة، وتسهم في بناء شخصيتها وتوسيع مداركها تاريخيا. الكتاب هو الرفيق الدائم، خاصة للكل طبعا، والمرأة المتعلمة نخصها بالذكر، حيث كانت المكتبات الخاصة والعامة ملاذا للمرأة المتعلمة للبحث والاكتشاف. لكن أحبتي الأفاضل، مع ظهور الوسائل الحديثة مثل الإنترنت والأجهزة الذكية، تغيرت طرق المطالعة وأساليبها. لم يعد الكتاب المصدر الوحيد للمعرفة، بل ظهرت المدونات والمواقع الإلكترونية، التطبيقات التي تقدم محتوى متنوعا وسهل الوصول إليه. تتيح الوسائل الحديثة للمرأة فرصة للاطلاع على آخر المستجدات والأبحاث في مختلف المجالات، والتواصل مع القراء والكتاب من مختلف أنحاء العالم، وتوفر لها أيضا خيارات متنوعة للقراءة مثل الكتب الإلكترونية والمسموعة والتي يمكن تحميلها والاستماع إليها في أي وقت ومكان. مع ذلك، مع كل ما تكلمنا عنه، لا يزال الكتاب يحتفظ بمكانته الخاصة في قلوب الكثير من الناس. الكتاب يمثل رمزاً للثقافة والتراث، ويمنح القارئ شعوراً بالمتعة والتركيز، ولا يمكن أن توفره الوسائل الحديثة. التوازن بين الكتاب والوسائل الحديثة هو المفتاح للاستفادة القصوى من المطالعة. الكتاب يمنح العمق والتأمل، بينما توفر الوسائل الحديثة السرعة والتنوع. أنتم أحبة الأفاضل، خاصة أنت عزيزتي المستمعة، مستمعة برنامج على المرأة، ما هو رأيك في هذا المجال؟ وما هي وجهة نظرك حول موضوع حديثنا؟ نعم أحبتي الكرام، لا ينكر أحد، لا ينكر أحد هذا الموضوع بأنه مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد ومع تطور العلم والتقنيات الحديثة، الإقبال على اقتناء الكتب ومطالعة الكتب أصبح قليلا جدا. وقلت لحضراتكم بأنه من السابع إلى السابع عشر من شهر مايو لهذا العام 2025 هناك معرض الكتاب الدولي. يوم أمس في معرض الكتاب كان هناك، يعني كنا هناك ورأينا إقبالا شديدا، الحمد لله، ألف الحمد لله، شكر على اقتناء الكتب وعلى الإقبال على معرض الكتاب، وهذا شيء مفرح ومبهج جدا جدا جدا، لأن خاصة في دولنا في غرب آسيا والدول الشرقية كما يقال، هناك حسب الإحصائيات فإن نسبة الإقبال للمطالعة ولاقتناء الكتب يوم بعد يوم تتناقص وتصبح أقل وأقل، لكن كل ما نرى هذا الموضوع بأنه حينما يفتتح أو تفتتح معارض الكتب نرى إقبال وفئات عمرية مختلفة، كانت من الأحداث، من الأطفال، من الجامعيين، من الطبقة المثقفة، من الموظفين، من يعني من كل الفئات ومن كل المشاغل وفي كافة الأصعدة رأينا الإقبال، الحمد لله وشكر على معرض الكتاب، كبير جدا جدا، وهذا ينبئ إن شاء الله بخير ونتفائل به إن شاء الله بخير بأن يكون هناك إقبال على قضية المطالعة، لأن حقيقة حقيقة الكتاب هو خير جليس وهو أوفى صديق، ونحن نفتقره جدا جدا ونفتقده عفوا في هذا الزمان يوما بعد آخر. حياكم الله أحبة الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم. يقال بأنه أوفى صديق إن خلوت كتابي، ألهو به إن خانني أصحابي. نعم، معنا الدكتور كاظم حشمت فر الأكاديمي من طهران. سلام عليكم دكتور كاظم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا.
كذلك أحيي مستمعيكم الأفاضل وأقدم لهم أجمل التحية والسلام في هذه الأيام المباركة التي أسلفت قبل كم يوم ميلاد الإمام الرضا عليه السلام.
نعم، حياك الله، شكرا جزيلا. دكتور، شعار هذا العام لمعرض الكتاب الدولي هو لنقرأ من أجل إيران. لماذا اختيار هذا الشعار لمعرض هذا العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالحقيقة اليوم إيران ومنذ ظهور الإسلام اتجه الشعب الإيراني كما اتجهت الشعوب الإسلامية في المنطقة إلى الحضارة والثقافة الإسلامية. وقد شاهد التاريخ على مر زمنه أن هناك برز الكثير من العلماء الإسلاميين وفي جميع المجالات من العلوم وهم إيرانيون. فاليوم إيران الإسلامية بهذه الثورة المباركة التي مضت عليها 47 عاما انتقلت من أجواء ومن بيئة إلى بيئة قل نظيرها في التطور العلمي والحضاري. اليوم إيران بالحقيقة ترفع علم وشعار الحضارة الإسلامية، حضارة أهل البيت ومدرسة أهل البيت عليهم السلام، كما قال في عدة مجالات وفي كثير من السنوات القائد آية الله الخامنئي الإمام الخامنئي: يجب علينا أن نقدم أنموذجا حضاريا ثقافيا للعالم. العالم اليوم يعيش حالة كآبة ويأس من الثقافة المزعومة بأنها ثقافة إنسانية. لو كانت هذه الثقافة ثقافة إنسانية يعيشها الغرب ما كان هذا القتل والإبادة في فلسطين وفي غزة. اليوم العالم ينظرون إلى أفجع الجرائم تقام بحق البشرية ولكنهم ساكتون. فإيران الإسلامية تريد أن تبني الحضارة الإنسانية المنشودة على مدى تاريخ الإنسانية. فنحن بحاجة إلى قراءة إلى دراسة. لذلك شعارنا القراءة من أجل إيران، أي من أجل الحضارة والثقافة التي إيران تتبناها في العالم بأسره إن شاء الله.
نعم أحسنتم. يعني أمام سيل المعلومات التي تأتينا في كل ثانية عبر وسائل الوسائل الاجتماعية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع أمام هذا السيل الجارف، أمام كل هذه المعلومات التي من الممكن أن تكون منها صحيحة منها مغلوطة منها خطأ، أو فيجب على كل إنسان للحفاظ على كيانه، على كيان دولته، كيان الكيان الذي يعيش المجتمعه، بأن يتحلى بسلاح المطالعة إن شاء الله، وتكون لديه هذه الخصلة وهذه الفكرة. لكن صحيح. بالنسبة للمرأة، أحسنتم دكتور كاظم، ما هي أهمية مطالعة الكتاب بالنسبة للمرأة في أقل من دقيقة؟ أكون ممنونة.
الحقيقة المرأة هي ربما بحاجة أكثر من الزوج لحياة الأسرة إلى المطالعة.
نعم أحسنت.
الحياة الأسرة هي الإدارة في الأسرة، هي المجتمع الصغير، هو البيت الذي يتشكل منه البيت الكبير في مجتمعنا.
نعم.
فربة البيت، أم البيت، تعمل اليوم المرأة تعمل وأيضا هي ربة بيت. تعمل في مثلا أخواتنا في الإذاعة، في الطبابة، في المستشفيات، في المدارس، في مجالات كثيرة. فهن بحاجة إلى مجالين: مطالعة إلى مجال العمل، ومطالعة إلى مجال تربية الأولاد، تعامل الأسر مع البعض. فأنا أتصور المرأة اليوم ربما تقوم بمنهجية أكثر من الرجل، لأن الرجل ربما يستهلك الطاقة الجسدية أكثر من الطاقة الفكرية. يعني لو نأخذ قياس عالمي، فالرجال بقوتهم البدنية والجسدية يخدمون المجتمع، المرأة تخدم المجتمع بإمكانياتها الفكرية.
أحسنتم.
والقيم الاجتماعية والأخلاقية هي التي تربي أولادنا بناتنا. ولذلك المرأة تقوم بهذه المهمة، فتحتاج إلى مطالعة ودراسة أكثر وأكثر.
أحسنتم. شكرا جزيلا.